دعونا نتخيل للحظة أن هناك محاولة لخنق تقنية معينة.
أو ربما إبطاء تقدمها عبر عزالتها عن مواردها الأساسية.
بالضبط. لكن وبدلاً من أن تنهار هذه التقنية، تجدها تتطور، يعني لتصبح أسرع وأرخص، والأهم من ذلك أنها تصبح مستقلة تماماً.
وهذا التطور العكسي هو بالضبط المحور الذي يدور حوله نقاشنا اليوم في هذا التحليل المعمق.
نعم، لدينا اليوم مجموعة ضخمة جداً من المصادر. قمنا بتحليل أوراق تقنية معقدة وتقارير مالية وتوقعات سوقية من مؤسسة جي بي مورغان،
بالإضافة طبعاً إلى توصيات تحليلية من فريق تكتين الاستشاري.
صحيح، مهمتنا اليوم هي فهم كيف أدى قرار سياسي بفرض حظر تصدير إلى زلزال حقيقي، زلزال في عالم أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي. نحن نستكشف إطلاق شركة زي دوت اي اي الصينية لتطبيق زي كود ونموذج جي ال ام 5.2، وهذا حدث في 2 يوليو 2026.
ولتوضيح الصورة للجميع، يعني نحن لا نتحدث هنا عن مجرد تحديث لبرنامج جديد.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. نحن نتحدث عن ولادة حقبة برمجية جديدة لا تعتمد بتاتاً على الرقائق الأمريكية، وتطرح هيكل تسعير يقلب الموازين بالكامل، وتجبر الشركات على التعامل مع مفهوم جديد يعرف بخطر السيادة.
شوف، هذا التقاطع بين الجيوسياسية والتكنولوجيا يمثل نقطة تحول نادرة جداً، ولفهم حجم المشهد من خلال هذه التقارير يجب أن نوسع الزاوية قليلاً.
كيف ذلك؟
الصناعة بأكملها كانت تسير في مسار يمكن التنبؤ به تقريباً، لكن إطلاق زي كود كشف عن اصطدام ثلاثة اتجاهات ضخمة. أولاً، حرب أسعار طاحنة في النماذج الرائدة. ثانياً، انقسام تقني عالمي يتسارع ليؤسس كتلاً تكنولوجية مستقلة.
والاتجاه الثالث؟
نضوج وكلاء البرمجة الذكية، وهو سوق تقدر مؤسسة غارتنر قيمته بحوالي 10 مليارات دولار. نحن أمام إعادة كتابة لقواعد تطوير البرمجيات من الصفر.
طيب، لنبدأ بتفكيك نقطة البداية، أو الشرارة التي أشعلت هذا التحول برمته. التوقيت هنا هو كل شيء. بالعودة للتقارير، نجد أنه في 12 يونيو 2026 أصدرت الإدارة الأمريكية حظراً طارئاً للرقابة على الصادرات،
وهو كواقعة مجردة ومحايدة تماماً منع وصول المستخدمين خارج الولايات المتحدة لنماذج متقدمة.
نعم، نماذج مثل فيبل 5 وميثوس 5 التابعة لشركة أنثروبيك. الأثر الفوري كان انقطاعاً عالمياً مفاجئاً. دعونا نتخيل شخصاً يدير شركة تعتمد بنيتها التحتية بالكامل على هذه النماذج السحابية.
كارثة حقيقية للمطورين.
بالتأكيد، الأمر أشبه باستئجار شقة ذكية ومفروشة تعتمد عليها في حياتك، ثم تستيقظ وتجد أن طرفاً حكومياً غير الأقفال المركزية دون أي إنذار. لا يمكنك الدخول لاستعادة أدواتك. ولكن ألم تكن اتفاقيات مستوى الخدمة، أو ما يعرف بـ SLA، تحمي هذه الشركات؟
هنا تكمن المشكلة الكبرى. أزمة الأقفال هذه كشفت عن ثغرة قانونية ضخمة جداً. تحقيق مؤسسة فيفثرو يوضح تفاصيل هذه الكارثة.
ماذا وجدوا؟
لعقود كانت الشركات تدفع ملايين الدولارات معتقدة أنها محمية من انقطاع الخدمة عبر هذه العقود، لكن التحقيق أظهر أن الاعتماد كان على بنود مبهمة مثل القوة القاهرة.
وهذه تحمي من الكوارث الطبيعية فقط.
بالضبط، لم تصمم لتغطية الإيقاف التنظيمي أو قرارات مفتاح القتل الحكومية. من هنا ولد مصطلح خطر الوصول السيادي. السؤال لم يعد أمامدى ذكاء هذا النموذج، بل أصبح هل سيظل هذا النموذج يعمل غدا صباحا؟
وهنا بالتحديد استغلت شركة زي دوت اي اي الفراغ. في نفس يوم الحظر أعلنوا أن نموذجهم جي ال ام 5.2 سيكون مفتوح المصدر بالكامل تحت رخصة MIT المجانية.
حركة استراتيجية سريعة جدا.
نعم، ورغم أن الحظر الأمريكي رفع في 30 يونيو، إلا أن الضرر بالثقة كان قد وقع بالفعل، وفي 2 يوليو أطلقوا تطبيق زي كود رسميا.
والمثير للاهتمام هنا ليس البديل نفسه، بل طريقة هندسته. قدموا معمارية أسموها إحضار مفتاحك الخاص، أو PYOK.
يعني بدلاً من استضافة النموذج على سحابة الشركة؟
تماماً، أعطي الشركات المخططات بالكامل لاستضافة النموذج محلياً. هذه المعمارية المحلية تضرب عصفورين بحجر واحد.
واو، كيف؟
أولاً، التخلص من كابوس قرارات التصدير الأمريكية، فلا أحد يمكن إغلاق نموذج يعمل في قبو شركتك. ثانياً، تجاوز تعقيدات قوانين سيادة البيانات الصينية، لأن البيانات لا تغادر شبكتك الداخلية أبداً.
استعابة للسيطرة المطلقة. لكن، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، استضافة نموذج محلياً تفترض أنه يمتلك القوة التي تبرر الجهد. عندما غصنا في الأوراق التقنية لنموذج GLM 5.2، وجدنا أرقاماً تتحدى المنطق المعتاد.
شاركنا بعض هذه الأرقام.
نحن نتحدث عن نموذج يحتوي على 744 مليار معلمة، وتدرب على 28.5 تريليون رمز، مع نافذة سياق ضخمة تستوعب مليون رمز دفعة واحدة.
أرقام هائلة بالفعل.
ومبن على بنية خليط الخبراء. للمهتمين، الأمر يشبه استدعاء 40 مليار خبير فقط من أصل 744 ملياراً للتعامل مع مهمة معينة، مما يوفر طاقة هائلة ويجعله سريعاً جداً.
وما يجعل هذا الإنجاز أندعماري استثنائياً حقاً هو الهاردوير. التقارير تؤكد أنه تم تدريبه بنسبة 100% على رقائق هواوي أسنت.
لحظة، هل حقاً بصفر رقائق أمريكية؟
بصفر رقائق أمريكية. لسنوات كان هناك إجماع على أن هذا مستحيل عملياً بدون إنفيديا ومنظومتها البرمجية. هذا يمثل تحولاً جذرياً في سلسلة التوريد العالمية.
هذا أشبه ببناء سيارة فورمولا 1 من قطع غيار محلية، ثم إنهاء السباق مع سيارة فراري في نفس اللحظة. كفاءة الابتكار تحت الضغط مذهلة. وهذا يقودنا لتكلفة التدريب التي ذكرها عماد مستقل.
مؤسس ستابيلتي AI، صحيح؟
نعم، لقد قدر أن التكلفة بلغت حوالي 25 مليون دولار فقط، 80% منها لمرحلة ما بعد التدريب.
مبلغ بسيط جدا مقارنة بمئات الملايين التي تنفقها الشركات الغربية. كفاءة مفرطة.
لكن هل جاءت الكفاءة على حساب الأداء؟
إطلاقا. سجل النموذج 81.3% في تقييم فرونتير SWE للمشاريع الهندسية المستقلة طويلة الأمد.
وهو تقييم معقد يختبر حل ثغرات في مستودعات أكواد ضخمة، أليس كذلك؟
بالضبط، وتسجيله لهذه النسبة يضعه متخلفاً 1% فقط عن كلود أوبس 4.8، ومتفوقاً صراحة على GPT 5.5،
وحل ثانياً عالمياً في منصة كود أرينا. طيب، الأداء مقارب جداً للكبار، التكنولوجيا مذهلة، لكن ماذا عن التكلفة التشغيلية للشركات التي تفضل استخدام واجهة برمجة التطبيقات؟
التسعير هنا يعني يبدو كخطأ مطبعي. تسعير الواجهة هو $1.40 للمدخلات و $4.40 للمخرجات لكل مليون رمز.
يا إلهي، هذا رخيص جدا.
أرخص ب 82% من كلود و 53% من GPT 5.5. هذا تدمير كامل لهيكل تسعير الصناعة، ويغير اقتصاديات اتخاذ القرار داخل فرق الهندسة.
صحيح، المهام الكبرى كمراجعة ملايين الأسطر كانت باهظة قديماً. اليوم يمكن ترك النموذج يعمل في الخلفية على مدار الساعة بتكلفة شبه معدومة.
وهذا ينقلنا لكيفية تقديم هذه القوة البرمجية للمطور في بيئة العمل اليومية. الأرقام وحدها لا تكفي.
هنا يأتي دور تطبيق زيكود. إنه ليس مجرد شريط دردشة جانبي، بل بيئة تطوير تعتمد على الوكيل أولاً.
الوكيل يعمل كالمبرمج والمترجم البرمجي معاً. يخطط، يقرأ الخطأ، يعيد كتابة الكود، ويختبره بحلقة تقييم ذاتية.
وهناك ميزة للجمهور الصيني تبدو ثورية بصراحة. التحكم عن بعد عبر تطبيقات ويتشات وفيشو وتليجرام.
كيف تعمل عملياً؟
يمكن للمرء توظيف هذا الوكيل كمتدرب فائق الذكاء. تعطيه مهمة ضخمة كبناء نظام توثيق، وتغادر مكتبك لاحتساء القهوة.
جميل.
يرسل لك الوكيل رسالة نصية لتحديثك أو طلب قرار بشأن قاعدة البيانات، فترد بكلمة من هاتفك ويستأنفه هو العمل.
هذا التزامن يغير شكل يوم العمل. ويربطنا بتوقعات غاردنر التي ذكرناها في البداية لسوق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والذي يقدر بين 9.8 و11 مليار دولار.
تحول جذري. مطورو النماذج أصبحوا ينافسون مطوري التطبيقات مباشرة،
مما يضع زيكود في صدام مع قادة تقرير المربع السحري مثل كيرسر وجيت هاب كوبايلت وجوجل أنتي جرافيتي 2.0.
ولاختراق هذه المنافسة استخدموا سلاح التسعير مجددا، التطبيق مجاني والربح عبر اشتراكات خطط جي ال ام كودينج.
ما هي أسعار هذه الخطط؟
خطة لايت ب 16 دولارا و20 سنتا، وبرو ب 64 دولارا و80 سنتا، وماكس ب 144 دولارا، بينما كيرسور يصل ل 200 وكلود كود ل 2200 دولارا.
فرق شاسع.
وهناك عرض ترويجي حتى نهاية يوليو يضاعف الحصة مرة ونصف مع تخفيض الاستهلاك خارج أوقات الذروة. لكن العبقرية الاستراتيجية الحقيقية، التطبيق يدعم نماذج منافسة ككلود كود وكودكس وجيميني بداخله.
ذكاء حاد. هذا إقرار بأنه لا يوجد نموذج سحري لكل اللغات، وبدعم النماذج المنافسة يضمنون عدم مغادرة المطور لبيئتهم أبداً.
إذن كيف تأقلم السوق؟ التقارير ترسم انفجاراً في القيمة. تجاوزت القيمة السوقية لزيدوت إي آي تريليون دولاراً هونغ كونغ، أي 128 مليار دولار أمريكي في 22 من يونيو،
بزيادة 42% في يوم واحد. وتوقعات جي بي مورغان تشير لزيادة الإيرادات بنسبة 534% في 2026، والوصول للربحية بحلول 2028.
أرقام فلكية. وماذا يجب على الشركات فعله الآن؟ فريق تيكن وضع توصيات، أليس كذلك؟
نعم، التوصية المحورية هي بناء معمارية متعددة النماذج. الاعتماد على مزود واحد أصبح خطراً. يوصون بتقييم النماذج مفتوحة الوزن للاستضافة المحلية.
نماذج مثل ماذا؟
مثل ميني ماكس M3 وQ1 3.7 ماكس وديب سيت في 4 برو، وبالطبع GLM 5.2.
ومخاطر الامتثال.
نقطة مهمة، حذروا من أن شركاتك أنثروبيك تحتفظ بالبيانات لثلاثين يوماً، وهذا قد يتعارض مع الخصوصية في قطاعات طبية ومالية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ أنا أحتاج لاستجواب هذا الواقع. هل من المنطقي فعلاً لشركة غير تقنية أن تدير وتنسق بين أربعة نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة تحسباً لتعطل أحدهم؟ أليس هذا عبئاً كبيراً؟
طيب، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، العبء التشغيلي حقيقي، لكنه أصبح تكلفة حتمية للقيام بالأعمال. عصر الاعتماد الأعمى على مزود واحد انتهى للأبد.
يعني المرونة أصبحت إجبارية؟
بالضبط، المرونة الآن تعني البقاء وقدرتك على الانتقال لنموذج محلي فوراً دون انقطاع الخدمة. التحدي الأكبر لشركة Z.AI اليوم هو تحويل تقييمها الضخم هذا لعمل تجاري يكتسب ثقة الغرب.
لتلخيص ما اكتشفناه اليوم، الشركة أثبتت بوضوح أن المؤسسات خارج الولايات المتحدة قادرة على بناء بيئات تطوير ونماذج رائدة،
وبدون أي رقائق أمريكية بأسعار تكسر السوق، وهذا جعل خطر السيادة عاملاً أساسياً في أي استراتيجية تكنولوجية.
وهذا يتركنا أمام فكرة ختامية استفزازية نوعاً ما تستحق التأمل. إذا كانت القيود والحظر تدفع الشركات لابتكار نماذج أرخص وأكثر استقلالية ومفتوحة المصدر؟ فهل تؤدي هذه السياسات الحمائية فعلياً لزيادة الأمان التقني؟ أم أنها فقط تسرع من نقل الابتكار وبناء عالمين منفصلين تماماً للبرمجيات لا يتحدثان نفس لغة الذكاء الاصطناعي؟ نشكركم على مرافقتنا في رحلة الاستكشاف والتحليل المعمق هذه.